سائل كريم له قصة، يجتهد مع والده في أن يحمله على تطهير أمواله، على سحبها من المصارف الربوية لكي يكون تعامله مع مصارف إسلامية، أن يجتنب الربا قليلة وكثيرة. لكن في مرحلة التوبة في بعض التبعات وبعض المشكلات التي تحتاج إلى تأمل. يقول مثلا احنا عندنا فوائد ربوية بالملايين، دخلت لنا بالملايين، والملايين دي بتجيب ملايين. نفس الفوائد دي بتنام سنة في شهادات مثلا بتولد قدهم مثلا، او على مدى سنتين الستة يكونوا 12. مطلوب مني اتخلص من الستة الاولانيين ولا من اولادهم من النماء والريع؟ هم لسه موجودين وكل سنة بيزيدوا، ومع زيادتهم بتعظم الفتنة وتكبر. دلوقتي يدي يتخلص من ستة، بس بكرة ما داش يتخلص من 12 ومن 15 ومن 20. ربما يكون الشاب يستطيع أن يحمل نفسه على هذا، لا يستطيع أن يحمل لا والده ولا بقية إخوانه الذين لم يبلغوا مبلغه في التدين. فبيقول هو في مانع إن أنا أعتبر التخلص من أصل المبلغ الربوي والزيادة دي مقابل شغلي. أنا اشتغلت في المال ده فأخذ الربح ده لي باعتبار مقابل جهدي وكدحي. انسى أصل المال الحرام، أنا اشتغلت في المال وعرقت وبذلت جهد وحصلت فلوس، خلي الزيادة دي لي ونسيب الأصل بتاعي الفقراء والمساكين. وهو يحاول أن يجد مخرجا يسهل على نفسه وعلى والده وعلى من حوله التوبة. فقلت له يا بني هذا المال الذي بيدك الفوائد أصحابه المصارف العامة، عليك أن تتخلص منه بتوجيهه المصارف العامة، فهو أموال المصارف العامة. فإذا اشتغلت أنت في هذا المال الحد الأدنى لبراءة الذمة نعتبره شركة بينك وبين من أخذت مالهم وحجبته عنهم واستبددت به دونهم، فعلى الأقل يعني يكون ريعه مناصفة بينك باعتبار كدحك وبين المصارف العامة باعتبار ملكيتها لأصل المال. أنت لا تتاجر في مالك، المال في يدك ليس ملكا ولكنه حيازة، فرق بين الحيازة والملكية. لو واحد سرق 10,000 دولار اشتغل فيها بقت 15، ما يقولش ده كدحي، انت اصلا حيازتك للمال من البداية غصب، نهب، حرام. ليس لعرق ظالم من حق، مهما استثمرت في هذا المال ده مش مالك ومش ارضك ومش فلوسك ومش حقك. اوسع ما يمكن ان يقال نعتبر أن أصحاب المصارف العامة شركاء لك، كأنك استثمرت لهم هذا المال نيابة عنهم، فخذ منه نصيبا مقابل جهدهم وأعطيهم نصيبا مقابل ملكيتهم لأصل المال. فإن فتنتك الدنيا يا ولدي وطرفت عينك فاذكر قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، حكم بالإعدام مستمر مدى الحياة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم إني يعني أقول السائل يعني الكريم يا ولدي كما تفتح خط إنتاج دنيوي تفتح مشاريع استثمارية جديدة، افتح بهذا المال اللي هو مش مالك افتح به خط إنتاج أخروي للتعامل مع القربات ومع أوجه الخير. انظر كم ستحفر بهذا المال آبارا في المناطق الجافة المأزومة، انظر كم ستفتح بهذا المال مدارس تحفيظ قرآن الكريم في مناطق غزاها التبشير والتنصير وعربد فيها الملاحدة والمجرمون. يا أخي في بلاد الكافرين أثرياء غير المسلمين في آخر أيامهم بيحطوا ثروتهم بالكامل. سمعنا اللي حط 90% من ثروته، يعني كان عمره كله كده جمعنا مثلا 100 مليار 200 مليار 300 مليار، ثم عمل 90% منها لمشاريع يعني خيرية وأنشأ لها صناديق وبدأ ينزل إلى أفريقيا وإلى غيرها من المناطق المأزومة، يكفل ما يكفل من يتامى وأرامل، يحفر ما يحفر من آباء ومن كذا وكذا، وهم لا يرجون الله عز وجل. أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. الله جل وعلا يقول عن أعمال هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله جل وعلا يطعمهم بها طعمة في الدنيا، فإذا عادوا إلى ربهم استوفوا نصيبهم من الدنيا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ففكر يا ولدي في يعني هذا، وادخر به لمن تترك خلفك من ذرية ضعفاء رصيدا من البر لا يبلأ، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. البر لا يبلأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب.